بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الباب الذي انتهينا منه؟ باب ما يوجب الغسل. والذي بعده باب ماذا يا عمر؟ صفة الغسل. باب صفة الغسل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان عند جابر رضي الله عنه هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب. ويذكرون مع هذا الحديث حديث عائشة الذي بعد، قالت وقد تقدم أيضا هو مكرر في أكثر من موضع: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد. وفيه زيادة عند البخاري: من إناء يقال له الفرق. قال له الفرق. الحديث الأول حديث أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل بالصاع. ما هو الصاع؟ 4 أمداد. الصاع مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي. قال العلامة البسام: ويبلغ وزنه 480 مثقالا من البر الجيد، وباللتر 3 لترات. البسام يقول يبلغ 3 لترات. قال النووي: الصاع 4 أمداد بلا خلاف. الصاع 4 أمداد بلا خلاف. والبسام هو ممن يرى أن الصاع النبوي يكون 3 كيلو جرام في صدقة الفطر، ويقول أنه 3 لترات، يعني هذا كافي للغسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بهذا المقدار ويتوضأ بالمد، وهذا 1/4 الصاع كما هو معلوم أن الصاع 4 أمداد. قال العلامة البسام رحمه الله: مقداره 750 مللتر، يعني لتر إلا ربع علبة ماء من هذا الكبير. ما هو الكبير؟ لترين. لتر إلا ربع، يعني يتوضأ به. حد يتوضأ الآن منا بهذا المقدار ما يزيد؟ يمكن، سهل. والوضوء ما هو ما يحسب معه الاستنجاء. الاستنجاء ليس محسوبا في الوضوء. الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم من الوجه، الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل الرجلين. قوله: عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين. محمد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم. أبو جعفر قالوا هو المعروف بالباقر، وأبو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين ابن علي بن الحسين ابن الحسين بن علي. قوله: فقال رجل، في الحديث قال: فقال رجل. من هو هذا الرجل؟ قالوا: هذا هو الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب. أبوه معروف محمد بن من؟ ابن الحنفية. هذا هو الذي قال له جابر: يكفيك صاع. فقال: ما يكفيني. قال رجل: هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب. ما يكفيني، أي هذا الصاع ما يكفيني. فبماذا أجابه جابر رضي الله عنه؟ قال: قد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، أي أوفر وأكثف منك شعرا. أوفى منك شعرا أي أوفر وأكثف منك شعرا، وخير منك، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه. وخير منك يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أحرص منك على طهارته ودينه. قال الحافظ جواب عن جواب جابر، قال: فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها. قال في جواب الكمية ما تقدم، وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الإزدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الجسد، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به، وقد اكتفى بالصاع. فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه، يعني قد يكون سبب الزيادة هو حصول وسوسة. أما إذا كان يعني ما كفاه مع أنه يقتصد في الماء وزاد، فإنه كما سيأتي معنا لا حد للأقل ولا للأكثر، لكن ينبغي أن يقتصد ويعتدل في استعماله للماء. أما الذي يزيد سواء في كمية الماء أو يزيد في عدد مرات الوضوء كما مر معنا، فإن هذا يعتبر من التعدي، من التعدي في الطهارة، وسيأتي حديث في ذلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في الناس من يفعل ذلك. قال الشافعي: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. يعني بعضهم قد يستعمل الماء القليل برفق ويكفيه، وبعضهم يعني يأخذ ما شاء الله الإناء وربما أفرغه مرة واحدة وما يأخذ إلا بعض جسده. تجد بعضهم أيام الحر، ما هذا الأيام اقتصاد طيب، أيام الحر ما تسمع بعضهم يملأ الإناء وأفرغه مرة واحدة، والإناء هذا ربما يكفي الغسل كامل وإذا بجزء من بدنه. وأما الذي كما أشار الحافظ يكون فيه شيء من الوسواس فهذا بلاءه أعظم. فإذا كان بعضهم وصل به الحال إلى أن يستنجي بعشرين لتر استنجاء، إيش الغسل؟ يعني يحتاج له إلى محطة. ذكر الرجل كتب رسالة في خطر الوسواس نحو أكثر من 50 صفحة وكذا، قال: يعني لو تعلمون خطر هذا الوسواس. قال: وصل به الحال لأنه ما يشعر أنه بعد الطهارة أنه تطهر، ما يشعر أنه تطهر ويحتاج يعيد مرة ثانية، ويبقى الأوقات الطويلة. وبعضهم في أيام شدة البرد إذا أراد أن يستنجي يغسل نصف بدنه الأسفل، وبعد ذلك إذا مشى رأى القطرات في الأرض، من أين هذه؟ إذن المكان يحتاج إلى طهارة. بلى بلى، نسأل الله العافية. في رواية في حديث عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. طيب، بقي في لفظ حديث جابر أنه قال: ثم أمنا في ثوب. من هو الذي قال ثم أمنا في ثوب؟ هل هو من قول جابر أو أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمهم في ثوب؟ بعض الروايات في مسلم جاءت أن مرفوعة أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. والحافظ يقول: فاعل أمن هو جابر، ثم أمن في ثوب قال فاعل أمن هو جابر، ولا التفات إلى من جعله من مقوله، ولا التفات إلى من جعله من مقوله. والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من جعل ذلك من مقوله وجعل الفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يأتي واضحا من فعل جابر في كتاب الصلاة ذكر موضع آخر. الفرق هذا كم مقداره؟ قال الحافظ ذكر عن أبي عبيد أنه يقول نقل اتفاق أهل اللغة أنه ثلاثة آصع، ثلاثة آصع، وهذا يدل على أنه ليس على الدوام هذا المقدار. وفي حديث أنس أيضا إلى خمسة أمداد، معناه أنه قد يزيد، قد يزيد على الصاع. فأحاديث وردت فيها مقدار ما يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام صاع، في بعضها ثلاثة آصع وفي بعضها خمسة أمداد، يعني صاع ومد. فهذا مما يدل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا حد للمقدار الذي يتطهر به، لا حد له، وهذا بالإجماع. لكن قالوا الأفضل والمستحب كما قال الإمام الشافعي ألا ينقص في الوضوء عن هذا المقدار ولا يزيد عن ذاك المقدار في الغسل، هذا هو الأفضل والمستحب على ما ورد. في الوضوء مد وفي الغسل صاع، هذا هو الأفضل وهذا هو الاعتدال. لكن لو نقص عن ذلك وعمم جميع البدن إذا كان في الغسل وأسبغ فإنه يجزي. مسائل هذه الأحاديث، المسألة الأولى أن الوضوء بالمد. ما هو المد يا عبد العزيز؟ إيش المد؟ إيش المد يا علوي؟ اجمع كفيك، هذا إيش مد؟ هذا مد. الصاع أربعة أمداد. أن الوضوء بالمد، يعني الآن مثل هذا إذا كانت ممتلئة يتوضأ بها الإنسان، لكن على التقدير الذي ذكره البسام تقريب كمية لا بأس بها، لتر إلى ربع. أما على مد أحدنا كيف سيتوضأ منه؟ يمسح مسحا؟ لابد من إسالة الماء على العضو في الغسل. أن الوضوء بالمد والغسل بالصاع مجزئ في الطهارة، مجزئ في الطهارة، لا خلاف في ذلك. أن الوضوء بالمد والغسل بالصاع مجزئ في الطهارة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الأول صفحة 293، قال ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف نعلمه، والصاع في الغسل خلاف نعلمه. ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف نعلم. إذن هذه المسألة مجمع عليها أن المد يجزئ في الوضوء وأن الصاع يجزئ في الاغتسال. المسألة الثانية أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ وعم. أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ وعم. كيف يسبغ في العضو بالنسبة للوضوء؟ الوجه يحتاج إلى غسل، والغسل ما معناه؟ إسالة الماء العضو، ما يكفي أن يبلل يديه ويمسح مسحا، وهكذا اليدان، ما يكفي أن يبلل يديه بالماء ويمسح مسحا، لا، لا بد من إسالة الماء في العضو، يمشي الماء. هذا معنى الغسل، أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ وعم، يعني لو أنه توضأ بأقل من مد أو بأقل من صاع أو بأكثر من مد أو بأكثر من صاع، هذا غير مقدر أنه لا بد أن يكون بهذا المقدار، لا، يجوز أن يقل ويجوز أن يكثر، المهم أنه يأتي بالوضوء على وجهه الشرعي والغسل على وجهه الشرعي. إذا أسبغ وضوءه وعم جميع بدنه في الغسل فإنه يجزئه. لحديث عائشة أنها كانت تغتسل، في رواية المسلم قالت عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. كم سيكون على التقدير 3 أمداد الذي ذكره البسام؟ ها؟ لتر إلى ربع، لتر إلى ربع، لتر ونصف، لتران وربع، لتران وربع، 3 أمداد. هذا الدليل يدل على ماذا؟ أنه ما له حد المقدار، ما له حد المقدار، المهم أنه يعمم جميع البدن. ما سمعت ماذا قال الحسن بن محمد؟ ما يكفيني. قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب الثاني 189 أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء، أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. وممن نقل الإجماع فيه، ما زال كلام النووي، وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. المسألة الثالثة أنه ينبغي الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء عند الطهارة، أنه ينبغي الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء عند الطهارة. قال النووي في شرح مسلم الرابع صفحة 2 وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، وأجمع العلماء، ما أدري الصغار هم يسمعون ولا يقولون نحن ما نسمع، سمعتم ماذا يقول؟ وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر، ولو كان على شاطئ البحر. سمعت يا عازم؟ تتعجب من ماذا؟ يعني الآن لو كان عندك، أنت بجوار البحر وتريد أن تتوضأ وعندك إناء، تقول ما دام الماء من البحر الوجه أجعل له 2 لتر واليدين 3 لتر والماء موجود كثير، لا، أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. والإسراف عده العلماء من الاعتداء في الطهارة، واستدلوا لذلك بحديث الإسراف في الماء يعد من الاعتداء في الطهارة، دلوا بحديث عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أبو داود بسند صحيح. ومن استدل بهذا الحديث البغوي المتولي، قال النووي: في المجموع اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل. وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه. وقال البغوي والمتولي: حرام، يعني النهي عندهم أنهم للتحريم، ومما يدل على ذمه. وذكر حديث عبد الله بن مغفل. طيب، فائدة ما أدري هل أحد منكم يتنبه لها في قصة جابر وسؤاله من قبل من سأله من آل البيت. خلاص قربنا الآن، من الذي سأل جابر؟ من أين هم؟ من آل البيت. طيب، في هذا رد أو ما فيه رد على الشيعة؟ من أي ناحية؟ أنهم يقولون أن آل البيت العلم عندهم، والناس يحتاجون لعلم آل البيت، ما يحتاجون لأحد، كل العلم عندهم. فهم يأتون يسألون جابر عن غسل. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري، فتح الباري للحافظ بن رجب غير فتح الباري للحافظ بن حجر، قال: وفي هذا دلالة، وفي هذا دلالة على أن سادات أهل البيت، على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يطلبه غيرهم. فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة، فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم. فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم، أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم، وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس كلهم إليه. هذا من غلو الشيعة. فدل ذلك على كذب ما تزعم الشيعة أنهم، أي آل البيت، غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم، وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس كلهم إليه، وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس كلهم إليه، ولا يحتاجون هم إلى أحد. قال: وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت رضي الله عنهم. وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت رضي الله عنهم. انتهى إلى هنا. سبحانه وتعالى.